مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، تكلمنا في الدرس الماضي عن خصائص الدعاء في الإسلام، وعن بركاته والمكاسب والمرابح التي يحصل عليها من يدعو الله سبحانه وتعالى، وأن العبد بمجرد دعائه لله عز وجل يربح هذه المكارم كلها، لأنه بهذا الدعاء يربح محبة الله ومرضاة الله عز وجل ورحمته وكرمه، لأنه تحقق بالعبودية لله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. مر معنا هذا بالتفصيل في الأسبوع الماضي. لكن أيها الإخوة، مع ذلك الذي يدعو الله يطمع أن يستجيب الله له، وتتوق نفسه إلى أن يحقق الله تعالى رجاءه. وهنا قلت في كثير من الأحيان يقول الواحد منا: قد دعوت فلم يستجب لي. كثير من الناس يقول: دعونا كثيرا وتوسلنا كثيرا إلى الله سبحانه وتعالى فلم نجد هذه الإجابة، فما السر في ذلك؟ فنقول أيها الإخوة، هنالك موانع تمنع إجابة الدعاء، هنالك أسباب لعدم استجابة الدعاء. فاليوم نريد أن نتحدث عن هذه الأسباب التي تمنع إجابة الدعاء، لنعرفها فنتجنبها، لأن هذه الأسباب هي التي تحجب عنا إجابة الدعاء، وهي التي تغلق أمامنا أبواب السماء. أسباب عدم إجابة الدعاء، أو نقول موانع إجابة الدعاء، هي عدة أسباب، وهذه الأسباب كذلك تصنف أصنافا أنواعا. فهنالك أسباب تتعلق بالداعي نفسه، وأسباب تتعلق بالدعاء نفسه بطبيعة الدعاء، وهنالك أسباب تتعلق بترك العمل بما يقتضيه الدعاء، وهنالك أسباب بمصلحة لا يعلمها الداعي ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهنالك بما يتعلق بمسؤولية الداعي، وهو الذي يجب أن يقوم بها بصرف النظر عن الدعاء. إذن كم نوع؟ خمس أنواع هي موانع الإجابة. إذن أعود فأقول: أسباب تتعلق بالداعي، أسباب تتعلق بالدعاء نفسه، أسباب تعود إلى ترك العمل بما يقتضيه الدعاء، أسباب في أن الأمر الذي يدعو به الداعي هو من وظيفته ومسؤوليته، أخيرا أسباب تعود إلى مصلحة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذه التي أذكرها لكم كل واحدة منها عليها دليلها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأسباب التي تتعلق بالداعي ويكون الخلل منه ويكون المشكلة لديه، نعم، فهي عدة أشياء. أما الأمر الأول من الأسباب التي تكون لدى الداعي، أولا هي أكل المال الحرام والتوسع في ذلك، والدليل على هذا الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ما معنى هذا؟ يعني لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بالحلال الطيب، لا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بترك الحرام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا لهذه القاعدة: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ذكر تطبيقا عمليا لهذا الأمر فقال: ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ تأملوا في الحديث أيها الإخوة. النبي ذكر الرجل، أولا قال يطيل السفر، اثنين أشعث أغبر، ثلاثة يمد يديه إلى السماء، أربعة يقول يا رب يا رب. قال الحافظ ابن رجب في كتابه النفيس جامع العلوم والحكم، قال: هذا الرجل الذي دعا الله تعالى قد كان لديه الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء. ما هي هذه الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء؟ كلام النبي مو صف كلام، مو إطالة كلمات، لا، كل عناصر هامة جدا. فابن رجب قال: أول ما يقتضي إجابة الدعاء السفر، لأن السفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. شايفين الكلام النبوي؟ ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، فذكرها النبي، ما بهمنا الكل، ومنها دعوة المسافر. إذن دعوة المسافر تستجاب لا شك فيها. ثم قال الحافظ ابن رجب: ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان. الله يرجع اللي اغتربوا عن الأوطان، والآن طول الغربة عن الأوطان يشعر بها من غاب عن الأوطان. قال ابن رجب، شوفوا الكلام الفهيم، قال: ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق، والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. إذن هذا أول سبب لاستجابة الدعاء كان عند الرجل أم لا؟ موجود. الثاني من أسباب إجابة الدعاء حصول التبذل، يعني التواضع في اللباس والهيئة بالشعث والإغبرار. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ يطيل السفر أشعث أغبر، وهذا مما يقتضي إجابة الدعاء أيضا. فقد روى مسلم وابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين، يعني ثيابين باليين، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرا. هي اثنين. الثالث من الأسباب التي موجودة عند الرجل تقتضي إجابة الدعاء: يمد يديه إلى السماء. قال ابن رجب: وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابة الدعاء. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان عن سيدنا سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الرابع من أسباب إجابة الدعاء التي كانت لدى الرجل الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته. ماذا كان يقول الرجل؟ يا رب يا رب. فهذا من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء. وقد خرج البزار من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمعوا هذا الحديث: إذا قال العبد يا رب أربعا قال الله: لبيك عبدي سل تعطى. إذن هذه الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء قد اجتمعت لدى هذا الرجل، ومع ذلك لم ينتفع بدعائه، فقد أبطلها وعطلها ونسفها أمر واحد خطير، ما هو؟ هو أكل الحرام. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر أنه اجتمع عند هذا الرجل أسباب إجابة الدعاء، قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني المراد كيف يستجاب له وهو غارق في الحرام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن رجب: فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد. شايفين الكلام؟ استفهام أن يستجاب لذلك، يعني مستبعد وعجيب أن يستجاب له. طيب نحن الآن بهذا السبب لو نظرنا إلى أنفسنا وواقعنا ومجتمعاتنا ماذا نجد؟ ماذا نجد أيها الإخوة؟ هل نتحرج أو يتحرج كثير منا من أكل الحرام؟ يقول الناس: يا أخي دعونا الله في رمضان وفي السحر وفي عرفات، ولم نجد الاستجابة. نقول لهؤلاء: تفقد نفسك، تفقد طعامك وشرابك، أهو من الحلال أم من الحرام؟ تفقد المال الذي تكسبه وتطعمه أهلك وأولادك، أليس كثير من الناس لا يتحرج من أكل الحرام؟ أليس منا من لا يتحرج من أكل مال الورثة؟ ماذا نتكلم؟ مظاهر أكل الحرام كثيرة. أليس كثير من الناس يتفنن في الاحتيال والخداع لسلب أموال الناس واختلاسها من الجيوب؟ اسألوا الأسواق واسألوا المحاكم، اسألوا الأسواق واسألوا المحاكم تنبئكم عما تقشعر له الأبدان، ومع ذلك نتعجب أنه لا يستجاب لنا دعاء. قال سيدنا عمر رضي الله عنه: وهو الذي فهم الإسلام، قال بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح. شايفين كلام سيدنا عمر الذي فهمه من النبي عليه الصلاة والسلام، بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح. وقال سيدنا أبو ذر الغفاري، هؤلاء الصحابة الكرام الذين فهموا مقاصد الإسلام وحقائق الإسلام، قال سيدنا أبو ذر يكفي من الدعاء مع البر، يعني مع الطاعة والورع والعبادة، يكفي من الدعاء مع البر مثل ما يكفي الطعام من الملح. يعني إذا كان الإنسان قائم على الطاعة والعبادة ودائما منصرف إلى عبادة الله، لو دعا دعاء بسيط لقبله الله تعالى. شايفين الكلام؟ يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح. ذكر عبد الله ابن الإمام أحمد، إمام أحمد بن حنبل معروف، ما هيك؟ هذا الرجل الكبير المحدث الفقيه الذي ترجمته عظيمة ونفيسة ورائعة، وإن شاء الله الله يكرمنا نذكر عن الإمام أحمد وعن الفقهاء الكبار تراجمهم لأنها تضيء لنا الطريق. ذكر عبد الله في كتاب الزهد لإمام أحمد، وهذا الكلام نقل عن مالك بن دينار كذلك مما قرأه الإمام مالك بن دينار من كتب أهل الكتاب. يعني في كتب أهل الكتاب هنالك أشياء توافق ما لدينا وتوافق ما في السنة المطهرة، فهذا نأخذه لأنه يعني يدعم ما نقوله. شوف شو ذكر الإمام أحمد بكتاب الزهد، يقول أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، يعني طلعوا إلى صعيد، فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. شايفين هذا الكلام أيها الإخوة؟ يعني لو فرضا إنسان سرق منك مال وضرب لك أولادك ولم يترك شر إلا فعله معه بكل وقاحة وبكل جرأة، بعدين جاء لحتى يتوسطك بقضية إله، شو بتساوي فيه؟ شو بتقول له؟ لك ما فيك أدب أنت، ما فيك ذوق، ما فيك حيوية، بعد كل اللي فعلته جاي تتوسطني لحتى أنا أقضي لك حاجتك؟ هذا نحن على نطاقنا نحن البشر، ماهيك؟ لذلك وارد في هذا الحديث أنهم تخرجون إلي إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدان. إذن أمر خطير أم لا أيها الإخوة؟ أمر خطير. كما رأيتم أسباب إجابة الدعاء موجودة عند الرجل ولكن لم ينتفع بها، كل نسفت لأن مطعمه حرام ومشربه وملبسه إلى آخر ما مر معنا. أيها الإخوة، خطورة أكل المال الحرام سواء عن طريق أكل حقوق الآخرين أو عن طريق سرقة أتعابهم، يا ما إنسان بيستأجر إنسان أو بيعمل لديه وبالآخير لا يعطيه حقه، نعم، أو عن طريق اختلاس الأموال بالطرق الكثيرة، له خطورتان وشناعتان. أكل المال حرام سواء كان عن طريق أكل الحقوق أو سرقة الأتعاب، مما نعلم له خطورتان وشناعتان وفظاعتان. ما هما؟ الأولى أنه معصية لله سبحانه وتعالى، مخالفة لأمره. قال في القرآن الكريم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهذه آية صريحة أنه لا يجوز أن يأخذ أحد مالا بغير حق على أي صورة من الصور، لا نريد أن نعدد تلك الصور. فهذه المعصية ومخالفة أمر الله عز وجل كافية ألا يستجيب الله الدعاء. لذلك قال بعض السلف لهم كلمات سبحان الله مضيئة تضيء الطريق، قال: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. انت سددت طريق الإجابة بالمعاصي. أعدكم الكلمة اللطيفة: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. هذا المعنى بعض الشعراء أخذه وقال ونقله الحافظ ابن رجب، قال هذا الشاعر: نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، فكيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. والله كلام جميل. ما كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها، يعني طريق الإجابة قد سددنا طريقها بالذنوب. وقال ابن القيم ولو كلمات نفيسة، قال: إجابة الدعاء متحققة لا شك فيها. ليه؟ ربنا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، متحققة. ولكن يمنع الإجابة معاصي وآثام الداعي نفسه. قال الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذن واضحة الأمور. الآن أيها الإخوة، الخطورة الثانية الشنيعة لأكل المال الحرام، كما قلت أن أكل مال الناس بالحرام وبالباطل هو ظلم. ظلم. سرقة أتعاب الآخرين أليس ظلما؟ ظلم. عدم إعطاء الناس حقوقهم أليس ظلما؟ ظلم. وصور المظالم كثيرة كما تعلمون. فهل يستجيب الله تعالى دعاء ظالم؟ شو رأيكم؟ هل يستجيب الله دعاء ظالم؟ وهو يقول سبحانه وتعالى: والله لا يحب الظالمين. طيب إذا كان لا يحب الظالمين هل يستجيب دعاءهم؟ والمال الحرام هو ظلم، ظلم به إنسان آخرين بالصور العديدة. اسمعوا ماذا قال المقريزي. مين هذا المقريزي؟ المقريزي هو تقي الدين المقريزي، أحمد ابن علي المقريزي، مؤرخ من كبار مؤرخي مصر، بل يقال له شيخ المؤرخين المصريين، وأحيانا يقال عميد المؤرخين المصريين. له عدة كتب هامة جدا، منها كتاب في وصف مصر، وله كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك 7 أجزاء، وله كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 4 أجزاء، وله كتاب إغاثة الأمة بكشف الغمة. هذا إنسان كبير من كبار المؤرخين. توفي، حتى تعرفوا إمتى موقعه من التاريخ، توفي 845 للهجرة، يعني بالقرن 9 الهجري. شو قال المقريزي؟ يقول: جاءني أحد الصالحين 1380، يعني من كم سنة؟ من كم سنة؟ 625 سنة. يقول: جاءني، اسمعوا، جاءني أحد الصالحين 1380 والناس إذ ذاك بحال شديدة من الظلم في أخذ الأموال منهم ومعاقبتهم إذا لم يؤدوا أجرة مساكنهم التي يسكنونها ولو كانت ملكا لهم. فقال لي هذا الرجل الصالح: ما السبب في تأخر إجابة دعاء الناس في هذا الزمان وهم قد ظلموا غاية الظلم، بحيث إن امرأة شريفة عوقبت لعجزها عن القيام بما ألزمت به من أجرة مسكنها الذي هو ملكها، فتأخرت إجابة الدعاء مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فها نحن نراهم منذ سنين يدعون على من ظلمهم ولا يستجاب لهم. أرأيتم شو قال هذا الرجل الصالح من كم سنة؟ من 625. يقول المقريزي: فأفضنا في ذلك، صرنا نبحث بهذه القضية، حتى قال هذا الرجل الصالح العالم، قال: سبب ذلك أن كل أحد منا صار موصوفا بأنه ظالم لكثرة ما فشى من ظلم الناس لبعضهم، وإنه لم يبق مظلوم في الحقيقة. ليه؟ قال: لأننا نجد عند التأمل كل أحد من الناس في زماننا وإن قل يظلم في مجاله الذي هو فيه من قدر على ظلمه. كل واحد يظلم في مجاله الذي هو فيه من قدر على ظلمه، يعني الزوج يظلم زوجته والزوجة تظلم زوجها والأب يظلم أولاده والأولاد يظلمون والديهم ورب العمل يظلم العمال والمدير يظلم موظفيه. شوف شو قال: وكل أحد من الناس في زماننا يظلم في مجاله من قدر على ظلمه، ولا نجد أحدا يترك الظلم إلا لعجزه عنه. فإذا قدر عليه ظلم فبان أنهم لا يتركون ظلم من دونهم إلا عجزا لا عفة. شايفين الكلام يلي ذكره المقريزي عن سبب عدم إجابة الدعاء؟ واضح أم لا؟ واضح. لذلك بعض الصالحين قال: إن ظللت تدعو على رجل ظلمك فلعل الله يقول لك إن شئت، عفوا، فلعل الله يقول لك إن آخر يدعو عليك، إن شئت استجبنا لك واستجبنا عليك، وإن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة. فإذا هذا سبب خطير لعدم إجابة الدعاء أم لا؟ هذا سبب خطير لعدم إجابة الدعاء، أكل المال الحرام الذي هو معصية وهو ظلم. أوقعنا به أم لا؟ الجواب واضح أيها الإخوة. السبب الثاني لعدم إجابة الدعاء ويتعلق بالداعي نفسه هو إقرار هذا الواقع والرضا به وعدم النهوض للتنبيه عليه أو لينصح الناس ينصح بعضهم بعضا. فالسبب الثاني لعدم إجابة الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني أن ينصح بعضنا بعضا ويحذر بعضنا بعضا من الحرام وينبه بعضنا بعضا. فإذا تركنا هذا كذلك لا يستجاب الدعاء، لأننا نحن لسنا حريصين على الفضائل والمكارم، بدليل أنه شو فرق معنا؟ مو مشكلة. اسمعوا الدليل على ذلك. روى الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان والبزار عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله عز وجل يقول. إذن حديث قدسي ما هي؟ أيها الناس، إن الله عز وجل يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. تقول سيدة عائشة: فما زاد عليهن حتى نزل. إذن هذا واضح الحديث، ليه الله ما عم يستجيب الدعاء؟ أدركوا يوم يا الحديث. أيها الناس، إن الله عز وجل يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. فهل نحن قائمون بهذا الواجب؟ كل منا في مجاله وفي محيطه، في أسرته، في سوقه، مع أولاده، مع أزواجه، مع أصحابه. للأسف كثير منا هذا الأمر لا يعنيه وليس في قائمة اهتماماته على الإطلاق. واسمعوا حديثا آخر رواه الترمذي والبيهقي عن سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، شوفوا قسم، والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله عز وجل أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. واضح لما لا أخوانا الحديث؟ وفي رواية من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. فإذا فشو الحرام وشيوع أكل أموال الناس بالباطل بالصور العديدة وظلم الناس بعضهم بعضا، ثم إقرار هذا وعدم يعني العمل على أن يغير بالنصائح والعظات وغير ذلك، هذا من أسباب عدم إجابة الدعاء. هنالك أسباب أخرى لعدم إجابة الدعاء تتعلق بالداعي نفسه. اليوم تكلمنا تنتين فقط، باقي ثلاث أشياء، ثلاث أمور تتعلق بالداعي نفسه غير ما يتعلق بالدعاء. وبقية الأصناف نذكرها إن شاء الله في الدروس القادمة. نسأل الله أن نحذر منها جميعا، لكن نحن الآن صرنا على بينة، نعرف ليش الله ما عم يستجيب، ولا نتعجب ونحط حق على رب العالمين لا سمح الله. ما هي؟ فالله يتوب علينا ويعلمنا الحق ويفهمنا الصراط المستقيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.